معكم وأن أجيب على جميع أسئلتكم، ولكن كما تعرفون وترون الدروس التابعة، وهذا مما يحق على الشاب فضلا على الشيخ الكبير الذي يحتاج أن يرفق به جزاكم الله خيرا. إن شاء الله يكون هذا عذر في ترك بعض الأسئلة. يقول السائل، وهي من الأسئلة المقدمة من إخوانكم وأبنائكم شيخنا حفظكم الله، من أهل المدينة هي الشعر. فيقول أحد إخوانكم في سؤاله فضيلة الشيخ، مجموعة من الصيادين نعمل في البحر، وفي أكثر الأحيان يدخل علينا وقت الصلاة ونصلي في القارب أي السفينة الصغيرة، ونوجهه نحو القبلة ونحن نصلي، فيدور هذا القارب إلى غيره في القبلة، فما الواجب أن في هذا الموقف أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
بسم الله الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وجوابا على سؤالكم نقول: إن كنتم تستطيعون الدوران ومعاكسة القارب فدوروا أنتم، تجعلون حرافكم دائما جهة القبلة، وإذا كان ذاك يشق عليكم ويسبب لكم مشكلة في قاربكم تخشون أن يميل القارب أو الريح شديدة، فيكفي إن شاء الله كونكم تبدأون الصلاة متجهين إلى القبلة. لكن إذا أمكن أن يكون شخص منكم أو شخصان يتصرفان في القارب ويتحكمان فيه، فإذا كنتم مجموعة وأمكن أن تفرق واحدا أو اثنين يمكنهم التحكم في القارب حتى يكون على القبلة دائما أو غالب حاله على القبلة فافعلوا، وإن لم تتمكنوا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثمة أمر آخر أوصي به، أنتم يا أهل البحر تعرفون أحوال المناطق البحرية، وقد حدثني أشخاص بأنه يوجد مناطق لا يتأثر القارب فيها كأن الرجل في بيته، فإن أمكن أن تصلوا إلى مكان آمن من الريح، من عبث الريح بالقارب، مكان آمن يهدأ القارب فيه ولا يتحرك، بحيث تتمكنون الصلاة على القبلة ففعلوا ولو تأخرت الصلاة شيئا، كون الصلاة خصوصا بعض الصلوات وقتها واسع، الظهر لا يقل عن 3 ساعات، والعشاء لا يقل عن 6 ساعات وأكثر، والعصر 3 ساعات، المغرب هو الذي وقته فيه ضيق، لكن إذا كانت المصلحة تقتضي تأخير الصلاة حتى تؤدوها على جهة القبلة وأنتم مرتاحون فتسعوا في هذا بارك الله فيكم، وإن لم يمكن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
يقول السائل حفظكم الله: ونحن كذلك نعمل في البحر وعند وجود الصيد نغفل عن الصلاة، فنصلي صلاة الظهر ثم
متأخرا وكذلك العصر، فهل يعتبر هذا التأخير من التفريط في أوقات الصلاة دون مأجورين؟
إذا كنتم تصلون في منتصف الوقت فلا بأس عليكم إن شاء الله، أنا أوصيكم أن تسارعوا قدر المكلة، فالتأخير في الظهر والعصر لمدة ساعة هذا لا يضر إن شاء الله تعالى. نعم.
وهذا سؤال آخر حفظكم الله، يقول: نحن إذا كنا في أهلنا وبين إخواننا نحاول أن نتخلق بالأخلاق والآداب، ولكننا في وقت العمل والشغل في البحر أو البر تتغير أخلاقنا فترتفع الأصوات ويشتد الغضب، ولربما خرجت من أفواهنا بعض الكلمات الشديدة، وهذا كله بحجة أن يتحرك العمل ويستمر، فهل هذا مسوغ لذلك؟ وما نصيحتكم وجزاكم الله خيرا؟
قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. أقول: سددوا وقاربوا، واستعينوا بالله على مجاهدة أنفسكم، وادفعوا الغضب، لا سيما الذي يوصل للسب والشتم. أما الغضب الخفيف الذي لا يخرج الإنسان عن حال الاعتدال ولا يجعله يطيش فيسب ويشتم، هذا لا بأس به، وقد كان هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أحيانا يغضب في الموعظة، وقال لمعاذ رضي الله عنه: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، مرتين أو ثلاثا. قالوا: غضبا شديدا. فالغضب لمصلحة العمل، زجرا للمتهاونين وتأديبا لهم، بدون سب ولا شتم ولا قدح في العرض، هذا من مستلزمات العمل. بل الرجل حتى في بيته حين يغضب على زوجه وعلى أولاده غضبا يستشعر منه الزجر والتوبيخ، ولكن لا يخرجه إلى يخرجه عن صوابه إلى الطيش، ويصبح لا يدري ماذا يقول كأن به هذا يعني، فهذا ليس من الأخلاق الحسنة. أما الغضب الذي هو للتوبيخ وزجر المتهاون ولفت النظر للتأديب، هذا لا ينافي مكارم الأخلاق ومحاسنها أبدا. نعم.
حفظكم الله. يقول السائل كذلك حفظكم الله، يقول السائل حفظكم الله: نحن نعمل كذلك في البحر، وربما نضطر للخروج قبل الشروق، ولا نرجع إلا عند المغيب، بل ربما نسافر الأشهر الكثيرة بحثا عن الأرزاق البحرية، فهل هذا من الركون إلى الدنيا والميل إليها؟ وما هو الضابط في ذلك حفظكم الله؟
الله سبحانه وتعالى يا أبنائي أرحم منا بأنفسنا، ومن رحمته بنا أنه أباح لنا الكسب الحلال بأي وجه من الوجوه. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الآن وأنت قلت بارك الله فيك وفي السامعين أنك تسافر الأشهر بحثا عن الرزق، فيظهر لي أن كسبك إن لم يكن كله فجله من هذا الأمر، فليس هذا من الركون إلى الدنيا،
الركون للدنيا هو الذي يذهل العبد عن الآخرة حتى لا يسعلها سعي. فالله سبحانه وتعالى قال فيما قصه من خبر قارون ومناصحة أصحابه له ماذا قال؟ قال وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة وماذا؟ ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. تأملوا نصايح ثمينة. اطلب الولد الصالح، تزوجوا من عرفنا بالولادة، كثروا الأزواج، هذا مشكلة إنما مع اليمين حين مع النساء، هذا ما حد يعلم عنه ولا خلكم شجعا. وكثر المال إن شاء الله تكسب في اليوم مليون، لا عليك ما دمت تؤدي حق الله وحق عباده فأنت نائل خيرا إن شاء الله تعالى. وفي الحديث الصحيح حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد آتاه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حق فذلك بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لفعلت مثل فلان، قال فأجرهما سواء. وعبد آتاه الله مالا رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير الحق، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعرف لله فيه حق فذلك بأخبث المنازل. ورجل لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لفعلت مثل فلان، يعني تخبط، قال فوزرهما سواء. فاطلب الكسب الحلال واسع في كسب العيش الحلال وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. قال أهل العلم من المناكح والمآكل والمشارب. نعم بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا. يقول كذلك نحن يوجد أو يوجد يقول السادس معهم دشوش وأولادي يذهبون إليهم وينظرون في القنوات الفاسدة، هل أشتري لهم دشا وأفتح لهم القنوات الإسلامية كي يحفظهم؟
إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم احفظ أولاده وألبسهم لباس الهدى والتقوى. أنا أنصحك أن تجتهد في ربط أولادك وبناتك بأهل الصلاح والتقوى، وأن تحبب إليهم الجلوس إلى أهل العلم، لأهل العلم والفضل، وخير مكان يجلس فيه يطلب ومساجد أهل السنة ولله الحمد كثير كثر ونواثق إن شاء الله أنك بهذه السياسة هذا السبيل تقتلع من أذهانهم هذه العادة السيئة ويتحول حالهم إن شاء الله حال صالح يبتغون فيه علما يتعلمون فيه سنة وينشأون نشأ صالحا. اجتهد في هذا بارك الله فيك واستعن بالله عليهم ثم بمن له ميانة عليهم من صالح أعمامهم وعماتهم وأخوالهم وخالاتهم. في أحيان يحصل. طيب وأنا واثق إن شاء الله أنك ستنقلهم من حال إلى حال. شاهد في هذا بارك الله فيك واستعن بالله.
لأنه شبكة الإذاعة تصنع لكن المسجلة تسجل
الحمد لله والأخوان قريب أقول
أي قريب يسمعون.
هذه نصيحة لك.
نعم. هذا سؤال أخير يا شيخ إن شاء الله نختم به المجلس. يقول السائل ما حكم وضع الأحجار على القبر بعد الدفن؟ يوضع للرجل حجران وللمرأة ثلاثة أحجار.
هؤلاء يتلمسون تعليم القبور يعني جعل عليها علامة وهذا لا يشترط هذا التحديد بل يوضع علامة تميز أن هذا قبر فلان حتى إذا أراد أهله أن يزوروه يعرفوه بذلك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دفن عثمان بن مضعون رضي الله عنه بالمدينة في البقيع قال اجعلوا على قبر أخي علامة فجعلت عليه علامة شيء يميز. أما التحديد فلم أعلم له حتى الساعة ما يدل عليه.
حياكم الله.
حياكم الله. الجلسة معكم ممتعة بارك الله فيكم ولكن نتهيأ الآن للصلاة ثم الدرس القادم بعد.